بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط 15 من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 للهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فإننا استمعنا فيما تلاه علينا أئمتنا من كتاب الله عن مشاهد كثيرة من مشاهد يوم القيامة، منها قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كما استمعنا إلى قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. إنه والله لعلم يقين، وإنه سيقع حق اليقين، وإن جهنم ليؤتى بها يوم القيامة تجر ب70,000 ذمام، ومع كل ذمام 70,000 ملك يجرونها. إنها كما قال الله تعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إن هذه النار التي يؤتى بها يوم القيامة على هذا الوجه إنها تذفر على أهلها، وإنها تكاد تميز من الغيظ من شدة حانقها ومن شدة غيظها على أهلها، نسأل الله العافية. أيها الإخوة، إن هذا والله لكائن، ولكن ما هو المخرج من ذلك؟ إن المخرج من ذلك كما قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انهى نفسك عن هواها وأرغمها على متابعة هداها فإن ذلك خير لك. إن الإنسان قد أقام الله عليه الحجة بما أرسل من هؤلاء الرسل الكرام الذين كان خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا أيها الإخوة إننا لنشكر الله عز وجل، وإننا لنثني عليه أن جعلنا من أمته، ونسأله تعالى أن نتم علينا هذه النعمة بالوفاة على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يجمعنا به مع الذين أنعم الله عليهم في جنات النعيم، إنه جواد كريم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في هذه الليالي نودع ضيفا كريما حل بنا ومرت علينا ساعاته وكأنها لحظات. ألا إنهم هذا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد كنا نرتقب ونرتقب صدوره حتى حل بنا ثم مرت أيامه ولياليه وكأنها ساعة من نهار. ما أكمل ليلة، ما أكمل أيامه، ما أكمل اجتماعاته، ما أكمل الإنابة فيه إلى الله عز وجل. وتنفذ هذه الأيام وتنفذ هذه الليالي، فنسأل الله عز وجل أن يخلفها علينا بالقبول، وأن لا يضيع عملنا ولا يردنا خائبين. ونسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن ينادى غدا في الدار الباقية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم ألهمنا الشكر على قيام الأيام الماضية، وأعد علينا شهر رمضان ونحن نرجو بالأمن والإيمان والعمل الصالح أعواما متوالية. اللهم إنا نسألك كما منت علينا بإتمام الصيام والقيام عملا أن تمن علينا بقبوله فضلا وكرما، وأن تجزينا عليه ما أنت أهله من الفضل والإحسان والكرم يا رب العالمين. أيها الإخوة، إن الله عز وجل برحمته وبحكمته شرع لعباده في ختام هذا الشهر المبارك ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو زكاة الفطر، وأما الأمر الثاني فهو التكبير، وأما الأمر الثالث فهو صلاة العيد. ونحن نتكلم بمعونة الله عز وجل وتوفيقه على هذه الأمور الثلاثة. أما الأول وهو زكاة الفطر، فإننا نتكلم عليها أولا من حيث حكمها، وثانيا من حيث جنسها، وثالثا من حيث قدرها، ورابعا من حيث وقت إخراجها، وخامسا من حيث مكان إخراجها. ولا تستغربوا أننا نأتي بالكلمة بعد حيث مجرورة، لأن حيث قد تضاف إلى الجمل فيكون ما بعدها مرفوعا، وقد تضاف إلى المفرد فيكون ما بعدها مجرورا، كما قال الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعا. أما الأول فإننا نتكلم من حيث حكم هذه الصدقة، فحكمها أنها فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نصرفها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقل، ولم يكن البر شائعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كثر البر وشاع بعد ذلك. فهذا حكم هذه الزكاة، فهي فريضة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. وأما الحمل في البطن فإن الإخراج عنه ليس بواجب، وإن أخرج الإنسان عنه تطوعا فقد روي ذلك عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله دليل على أنها فرض عين، والأصل في فرض العين أن يكون على المكلف نفسه. الأصل في فرض العين
وين نشوف؟
خفض الصوت شوي. الأصل في فرض العين أن يكون على من فرض عليه. فالإنسان يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، والابن يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وكذلك كل مكلف يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه لأنه هو المخاطب بها. ولكن إذا كان رب الأسرة يخرج زكاة الفطر على مشهد من أهله وأولاده وقد أقروا ذلك فإنه لا حرج في هذا، لأنه يكون عائلا لأنه عائلهم، فإذا وافقوا على أن يكون هو المخرج للزكاة فلا حرج في هذا. فإذا قلت ما هي الحكمة من فرض هذه الزكاة، فالحكمة جاء بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه هي الحكمة، فهي طهرة للصائم لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم. وكذلك طعمة تكون طعمة للمساكين في هذا اليوم، أي في يوم العيد، لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم بعيدهم. وأما جنس هذه الفطرة فاستمع إليها من الحديث الذي أشرنا إليه: فرضها صاعا من طعام من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فالذي حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاع من شعير هو عبد الله بن عمر، والذي قال كنا نخرجها صاعا من طعام هو أبي سعيد الخدري، وكلاهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول الرجلين حكى فرض النبي صلى الله عليه وسلم لجنس هذه الزكاة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: فرضها صاعا من تمر أو شعير. وأبو سعيد ذكر حال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يخرجونها صاعا من طعام. وبهذا يتبين أن الجنس الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو الطعام، وأن الإنسان لو أخرجها من الدراهم فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الثياب فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الفرش فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الآلات الأخرى كالأواني ونحوها فإنها لا تجزئه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردود على صاحبه. ونحن متعبدون لله عز وجل بما جاء في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا متعبدين بما تهواه نفوسنا أو بما ترجحه عقولنا. ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا فيما نذهب إليه ولا اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا كان هذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاع من شعير، وإذا كان أبو سعيد الخدري يقول كنا نخرجها صاعا من طعام، فهل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجلو إلى الطعام؟ كلا، الدراهم موجودة والذهب موجود والفضة موجودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فكيف يسوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم، إن هذا لقياس في مقابلة النص، وإن علماء المسلمين مجمعون على أن كل قياس في مقابلة النص فإنه مردود وفاسد الاعتبار. نعم، قد نقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم، لأن إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء، ولكن ما دام الأمر منصوصا عليه فإنه لا عذر لنا عما نص عليه الشرع، والشرع أعلم منا. قد يكون في هذا الزمن الدراهم خير من الطعام، ولكن ربما تأتي أزمان يكون الطعام خيرا من الدراهم، بل قد يكون صاع من الطعام يعادل صاع من الفضة، ما ندري. والناس إذا قلنا لهم أخرجوها من الدراهم واعتادوا إخراجها من الدراهم صعب عليهم الانتقال فيما بعد إلى إخراجها من الطعام، ذلك لأن إخراجها من الدراهم أسهل وأيسر، ولأنه إذا غلى الطعام وارتفعت أسعاره فإن الإنسان يصعب عليه أن يخرج الطعام لكونه غاليا ولكون سعره رفيعا. فلهذا كانت الحكمة بلا شك هي ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس إننا إذا أعطينا الفقير صاعا من الطعام فإنه يبيعه ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر، فنقول نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أمرنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذل الطعام، ثم للفقير الذي ملكه الخيار فيما شاء، إن شاء أكله وإن شاء ادخره وإن شاء باعه وإن شاء أهداه وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا الشيء. الشيء الذي أمرنا به أن نعطيها صاعا من طعام، وما موقفنا أمام الله عز وجل إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتهي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم الزكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير؟ هل لنا حجة أن نقول يا ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير؟ أبدا، فإن الخير ما اختاره الله لنا وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لنا. يا عباد الله، لا نذهب بعيدا في القياس حتى نتجاوز ما فرضه الله علينا، إن عقولنا متهمة وإن عقولنا قاصرة، وإن الشرع محكم من عند الله عز وجل، لا يمكن أن يكون فيه خلل ولا نقص، وإن قصورنا وإن عقولنا لن تتجاوز نظر ما نحن فيه في هذا العصر، ولكن علم الله عز وجل المحيط بكل شيء والذي فرض علينا أن نخرج هذه الصدقة صاعا من طعام إنه علم لا نهاية له. إني أقول ذلك نصحا لكم وإقامة للحجة وإبراء للذمة، وحتى لا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رجل واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان رسول الله فرضها صاعا من تمر وشعير وهو طعام في ذلك الوقت فإننا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وهل يجب أن يكون هذا الطعام من أشياء معينة وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، أو يجزئ كل ما كان طعاما؟ الجواب، إذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. وإذا نظرنا إلى حديث عباس فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، علمنا أن الطعام هو الواجب سواء كان من هذه الأصناف الخمسة أم من غيرها، وأن هذه الأصناف الخمسة إنما ذكر لأنها كانت طعام الناس في ذلك الوقت، ويكون التنصيص على أعيانها من باب التمثيل لا من باب التعيين. وعليه فإذا وجدت أطعمة أخرى للناس يطعمونها فإننا نخرج من هذه الأطعمة. موجود الآن أطعمة أنفع للناس من هذه الأطعمة مثل الأرز، فإن الأرز الآن طعام غالب الناس في هذه البلاد، وهو أنفع لكثير من الناس من بقية هذه الأنواع. فإذا أخرج الإنسان من الأرز فإن ذلك مجزئ، بل قد نقول إنه أفضل لأنه أنفع للفقير وأيسر. إذا كان الرز من الرز الذي يسمونه أبا البنت هل يجزئ؟ نعم يجزئ، ما دام طعاما فإنه سميه أبا البنت أم أبا العجوز أم أي شيء، المهم أن يكون طعاما، فإذا كان طعاما فإنه مجزئ. لو قدر أننا في منطقة لا يطعم أهلها إلا السمك، هذا طعام، هل يجزئ السمك؟ نعم يجزئ، لأن العبرة بما كان طعاما، وهو يختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف البلدان. وعليه فالمدار على الطعام. هذا جنس ما تخرج منه الفطرة، أما قدره فإنه صار، فإنه صار لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرض لقول ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، وقول أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام. ومن المعلوم أن هذه الأصناف التي جاءت في الحديث في حديث أبي سعيد أربعة: تمر، زبيب، شعير، أقل. التمر معروف، والشعير والزبيب معروف، طيب، والأقل، الأقل معروف لقوم غير معروف لقوم آخرين، هو اللبن المجفف، لبن مجفف يجعل أقراصا أو يجعل فتيتا ويؤكل. هذه أقول هذه الأصناف هل هي متفقة قيمة أو مختلفة؟ الغالب أنها مختلفة، ربما في زمان تتفق، لكن الغالب أنها مختلفة. ولماذا قدرها الرسول عليه الصلاة والسلام صاعا مع اختلافها؟ لأجل أن لا يكون هناك اضطراب، لأنه لو قيل صاع من الواجب وصاع من تمر أو ما يعادله من الزبيب والشعير والأقط حصل اختلاف في التقويم وصار هناك ارتباك، ولكن الشرع جعلها صاعا لأجل أن يكون أضبط للناس، ويخرج الإنسان من هذه الأنواع ومن غيرها ما يكون طعاما. فإذا قلت ما مقدار الصاع، فإننا قد حررناه فبلغ كيلوين وأربعين غراما بالبر الرزين الدجن الذي ليس خفيفا وليس فيه ألف. فإذا اتخذت إناء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين ثم قست به الفطرة فقد أديت الصاع. ومعلوم أن هذا المقدار أقل من الصاع المعروف الآن وأقل من الكيل المعروف في الحجاز، لكن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الصاع المعهود في نجد ومن الكيل المعهودة في الحجاز. بقى علينا الجنس، القدر، إيش الحكم، كل ثلاثة سبقة، الزمان والمكان. زمانها يوم العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر رضي الله عنهما، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا زمان، وهذا أفضل وقت يشرع فيه. ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز أن نخرجها الليلة إلى 29، ويجوز أن نخرجها غدا يوم 29، ويجوز أن نخرجها ليلة 30 ويوم 30. أما إخراجها يوم 27 فإنه لا يجزي، وأما إخراجها في اليوم 28 فعلى خطر، إن كان الشهر 30 لم تجزي، وإن كان الشهر 29 أجزأ. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يخرجها قبل اليوم 29 لئلا يقع في الخطر. وأما إخراجها بعد صلاة العيد فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اللهم إلا إذا أتى العيد والإنسان في البر ليس عنده ما يخرج أو ليس عنده من يخرج إليه، ففي هذه الحال يخرجها متى تيسر له الإخراج. وكذلك لو لم يعلم بالعيد إلا في وقت مباغت لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة وأخر إخراجها، فإنها في هذه الحال تخرج ولو بعد الصلاة. وكذلك لو اعتمد بعض الناس على بعض، مثل أن تكون العائلة اعتمدت على قيمهم وهو في بلد آخر ثم تبين أنه لم يخرج، فإنه يخرج ولو بعد العيد. وكذلك لو كان أحد من الناس في بلد آخر كبلاد الغرب مثلا، وقد اعتمد في الإخراج على أهله وهم اعتمدوا في الإخراج عليه، فإنه في هذه الحال تخرج ولو بعد العيد. وأما مكان إخراجها فإن مكان إخراجها المكان الذي يدركك العيد وأنت فيه، سواء كان بلدك أم بلدا آخر. وعلى هذا فالمعتمرون هنا في مكة الذين سيبقون إلى العيد الأرض يخرجون زكاة الفطر في مكة، فيكون قد اجتمع في حقهم الآن أن مكة مكان إقامتهم في وقت الإخراج، وأن مكة أفضل من غيرها، لأن الأعمال الصالحة في مكة أفضل من الأعمال الصالحة في غيرها، والصلاة تضاعف 100، بل هي خير من 100,000 صلاة فيما عدا المسجد الحرام. طيب، وإذا كنت في بلد آخر غير مكة وأدركك العيد فإنك تخرج الزكاة في البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه، وهل يجوز أن تخرجها في محل إقامتك بأن توكل أهلك بإخراجها؟ نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه. وهل يجوز أن ننقلها إلى مكان آخر غير البلد، غير بلد الإقامة، غير بلد السفر؟ نعم يجوز إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة جاءت، مثل أن ننقلها إلى بلاد أشد حاجة، لأن المقصود بها نفع الفقراء، وكلما كان النفع أشد كان الإخراج أوفر. وقد سمعنا مشروعا حسنا في هذه الناحية، سمعنا أن هناك وكيلا يقبض من الناس دراهم وله وكلاء في أفغانستان أو في باكستان، يشترون هناك طعاما بهذه الدراهم التي تبعث إليهم ويوزع على الفقراء هناك في وقت إخراج الزكاة. وهذا مشروع جيد وحسن لما في ذلك من المصلحة، لأن حاجة الناس هناك أشد من حاجتهم هنا. هذا هو مكان إخراجها وزمن إخراجها. إذن زمن الإخراج الذي سرقت فلوسه هنا وليس معه شيء ليس عليه زكاة لأنه لم يجد. هذا تدرج الأذكياء. نعم هو لا شك أن لا شك أن طيب انتظر يا أخي. إذا كان الرجل مسافرا وصدق في دعواه أنها سرقت كان من أبناء السبيل الذين هم أحد أصناف الزكاة الثمانية، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الفقر والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. وأصحابك الذين يعلمون عن حالك أعتقد أنهم لن يأذوا جهدا في مساعدتك وفي إعطائك ما يصلك إلى بلدك وما تشتري به زكاة الفطر إن شاء الله. طيب على كل حال إن شاء الله يسهل الله أمرك إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. معنا إلى درسنا فهمنا الآن زكاة الفطر جنسا وحكما إيش وقدرا وزمانا ومكانا. أما الأمر الثاني مما شرع الله عز وجل لهذه الأمة فهو التكبير. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبتدئ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام لصلاة العيد. من يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام يوم العيد فيكبر الناس ذكورا وإناثا. أما الرجال فإنه يسن للرجل أن يجهر بالتكبير في الأسواق رحمه الله، في الأسواق، في المساجد، في البيوت. وأما النساء فإن المرأة تسر به لأن المرأة ليست أهلا للجهر بالذكر، أليس كذلك أيها الأخ؟ إيش؟ ماذا قلنا؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وتأمل قول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، فإن التكبير إنما يكون في مناسبات العلو. ولهذا كان الصحابة إذا علوا كبروا استبر، وإذا نزلوا سبحنا. فكان التكبير يقال في مناسبة العلو، لأن المسلمين إذا أكمل الشهر فقد تعلوا عليه علوا إيش؟ معنويا وحسيا، علوا معنويا. فلهذا قال ولتكبر الله على ما هداك. وكيف يكبر؟ قال بعض أهل العلم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. وقال آخرون يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله. والخلاف الآن هل يجعل التكبير وترا أو يجعل شفعا؟ والخلاف في هذا يسير، يعني إذا كبرت شفعا فلا بأس أو وترا فلا بأس، الأمر في هذا واضح. ولو زدت التهليل أو التحميد أو ما شاء الله تعالى من مراد في السنة فلا حرج عليك. هذا هو الثاني مما شرعه الله تعالى لهذه الأمة بمناسبة اختتام شهر رمضان. أما الأمر الثالث فإنه صلاة العيد، وصلاة العيد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء، أمر النساء أن يخرجن، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة إلا صلاة العيد. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن صلاة العيد فرض عين، والعلماء اختلفوا في هذه الصلاة، فمنهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة. ولكن الأقرب أن حكمها دائر بين فرض الكفاية وفرض العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج بالناس وصلى، وقد أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم. أما كيفيتها فمعروفة، ولكن أين تصلى؟ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غير مسجد، صلاها في مكان يسمى مصلى العيد، عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد، مع أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما عداه إلا مسجد الحرام، إلى أن خرج إلى الصحراء. لماذا؟ لأجل إظهار هذه الشعيرة، شعيرة عظيمة من شعائر الله، لأجل إظهارها برز عليه الصلاة والسلام خارج البلد حتى تظهر وتعلن. ولهذا كان من السنة إذا جاء الإنسان من طريق أن يرجع من طريق أخرى، لأجل أن تظهر شعائر هذه الصلاة في جميع أسواق البلد بقدر المستطاع. الحاصل أن هذه الصلاة دائرة بين فرض الكفاية وفرض العين، فمن حضرها أثيب ثواب الفريضة، أليس كذلك؟ من حضرها أثيب ثواب الفريضة، إما فريضة الكفاية وإما فريضة العين. فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يدع هذه الصلاة. ومن المؤسف أن بعض الناس بعد التعب في ليالي رمضان تجده ينام عن صلاة العيد ولا يصلي، وهذا حرمان كثير. قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. شوف الصلاة، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن تعتذر المصلى. إذن أدعو نفسي وإياكم إلى الحرص على هذه الصلاة وحضورها مع المسلمين يدعون الله عز وجل ويكبرون ويتقربون إليه بها، فربما تصيبهم نفحة. وكيف يخرج الإنسان إليها؟ يخرج إليها الرجل متطيبا متجملا، واستحب أكثر العلماء أن يغتسل لها أيضا كما يغتسل الجمعة، لأن في ذلك تنظيفا لجسمه. ويخرج الإنسان متجملا متطيبا متنظفا حتى المعتكف يخرج بثياب جميلة بعد التنظف والتطيب. وأما من قال من أهل العلم إن المعتكف يخرج بثيابه التي اعتكف فيها ولا يتجمل، فإنه قول ضعيف، لأنه لا دليل عليه، والتعليل الذي ذكر في ذلك تعليل عظيم، لأنهم عللوا هذا الحكم بأن هذه الثياب توثقت نتيجة لعبادة، فكان الأولى أن تبقى على ما كانت عليه، كما أن دم الشهيد لا يغسل إذا مات بل يبقى على ما كان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في شهداء أحد أمر أن يدفنوا بثيابهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد: إنه يبعث يوم القيامة يتعب دم جرحه دما، يتعب جرحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلذلك كان المشروع إبقاءه على ما كان عليه. لكن إذا نظرنا بين هذه المسألة وبين مسألة المعتكف، هل توثق ثياب المعتكف من أجل الاعتكاف؟ أيها المعتكفون، هل توثق ثياب المعتكف من أجل الاعتكاف؟ أنا لو أبقى 15 يوما وأنا أجوب الأسواق طولا وعرضا ولم أغير ثيابي توثقا، فتوثق الثياب من أجل الاعتكاف، توثق الثياب لأنك ما غيرتها. لو بقيت في بيتك وفي سوقك وبقت الثياب عليك 10 أيام تتوسخ ولا لا؟ تتوسخ. فتوسخ ثياب المعتكف مو من أجل الاعتكاف، من أجل أنه لم يغيرها، بدليل أن غير المعتكف لو بقي 10 أيام ما غير ثيابه توسخت. وإذا كان حمالا أو كانت أمتعة دكانه كثيرة الغبار يتوسخ أكثر ولا أقل؟ يتوسخ أكثر. فالحاصل أن هذا التعليل عظيم، وأن المعتكف كغيره يسن أن يخرج متجملا متطيبا. ولكن احذر يا أخي أن تجعل نعمة الله عليك وسيلة لمعصية الله. احذر أن تلبس ما حرم الله عليك، سواء كان محرما لذاته أو محرما لوصفه، احذر ذلك، فتستعين بنعمة الله على معصية الله. اللباس المحرم لذاته مثل إيش؟ كالذهب والحرير، فإن الذهب حرام على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا لا خاتما ولا إزرارا ولا سلسلة ولا أي شيء يكون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب على رجل فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم بيد كريمة، هو الذي تقدم صلى الله عليه وسلم ونزعه من يده ثم طرح قما به وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده. سماها جمرة من نار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. ماذا قال؟ قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم لله تبركم أيها الصحابة. ترك خاتم ذهب، بإمكانه يأخذ الخاتم يعطيه الزوجة أو الأم أو الأخت أو يبيعه، لكن خاتما طرحه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأخذه. وهكذا عقوق الصحابة رضي الله عنهم عما حرم الله عليه. أما نحن في هذا العصر عندما تقول لواحد: يا أخي هذا حرام عليك، قال: والله عي لا يطلع. هل هذا عذر؟ نعم، ما هو عذر؟ إذا عي لا يخرج من الممكن تقص. لا تتكلم عنه، السؤال ممنوع حتى يأتي إجابة. أقول: إن هذا ليس بعذر، واعلم أنك لو اعتذرت عند أحد أمرك أو نهاك